وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قراءة لتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، تقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى سلمه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقه ودرسه. الخامس: أن يصبر على جبوة تصدر من شيخه أو سوء خلق. الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شاطر: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا لا يحيى. وقال:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وذلك في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. قال الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. وإذا كان الطالب كذلك فإنه ينال من علم شيخه، أما إذا لم يعرف للشيخ حقه وفضله ومكانته فإنه يحرم العلم والعياذ بالله. وأما ما قاله شعبة بن الحجاج بن الورد رحمه الله تعالى الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى: إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا، فلعل المراد بذلك والله أعلم هو العبودية بمعناها في اللغة، لأن العبد العبودية لغة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: التذلل والخضوع. تقول: طريق معبد يعني طريق مذلل، وأرض معبدة يعني مذللة. والمراد أن الإنسان يذل نفسه بالعلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا يعني في حال الطلب، فعززت صار في عز وصار مطلوبا فيما بعد. فلابد للإنسان، وكما قيل: أهين لهم نفسي فيكرمونها، ولا خير في النفس التي لا تهينها، يعني للعلماء ويعني الفرد. وليس المراد العبودية التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية، وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة معناها الذل والقهر، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني دليلا مقهورا تحت سلطانه جل وعلا. وعبودية خاصة وهي الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بأهل الإيمان والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه.
نعم، يعني ربما يتردد على العالم أكثر من مرة ولا يعطيه شيئا، ولعل ذلك حتى يعرف مدى إخلاصه وصدقه مع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويفضل لها، فإن عجز عن ذلك قال: وفرق ذلك المجلس.
نعم، ومن ذلك يعني معرفة حق العالم وعدم نسيان فضله أن يعظم حرمته ويرد غيبته. كيف بالحدادية المجرمين الذين يغتابون العلماء ويخرجون على ولاة الأمر من العلماء، لأن الأمراء أو أولي الأمر إذا أطلقت في الشريعة أريد بها نوعين من الناس: العلماء والأمراء. فلأن هي كثيرا عن الخروج على أئمة الجور والظلم، فمن باب أولى ننهى عن الخروج عن أهل العلم والفضل، فإن مكانتهم يجب أن تكون مصونة وتكون عالية. وغالبا مثل هذا الذي يقع في العلماء يبتليه الله عز وجل قبل موته مرض القلب، كما ذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى في مقدمته حيث قال: وعادة الله فيمن تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب والعياذ بالله، يمرض قلبه والعياذ بالله قبل الموت من كثرة ريبته وذمه لأهل العلم والعياذ بالله. لذلك إذا رأيت مثل ذلك ففر منه، فرارك من الأسد وفرارك من المجذوب، اهرب وابتعد عنه إذا رأيت أحدا يطعن في العلماء. وهذه الطائفة تنسب لشخص، أول من أنشأها شخص يقال له محمود الحداد، نشأ في بلدة طنطا، وهذا ذهب إلى السعودية وحضر الشيخ ابن باز رحمه الله وابن تيمية والفوزان والألباني في الأردن، ثم عاد فقال: لم أجد عندهم شيئا جديدا، ما عندهم شيء، كل اللي عندهم موجود عندي. يعني كما قال من سبق: هم رجال ونحن رجال، ما في فرق بين ابن باز وابن تيمية الألباني الفوزان، هم رجال ونحن رجال والعياذ بالله. وهذا تجده في بعض الناس اليوم والعياذ بالله يأنف أن يستمع لكلام العلماء، وهذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. فالرجل من السلف كما ذكر أحد التابعين قال: إني لأستمع للرجل، لأسمع كلمة الرجل وأقول قد سمعتها قبل أن يولد، فأصغي إليه كأني لم أسمعها إلا يومئذ. يعني الرجل من السلف يكون سمع الكلمة قبل أن يولد المتكلم بها، فإذا سمع منه الكلمة أو استمع إليها أصغى إليه واهتم كأنه لم يسمعها قبل يومئذ. وهذا من التواضع للعلماء ولأهل الفضل، وتعظيما لأقاويل السلف، ومن باب أولى تعظيم النصوص الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. نعم، الإنسان يتعلم كيف يستمع كما يتعلم كيف يتكلم، فكذلك عليه أن يفهم كيف يستمع ويتأدب مع أهل العلم والفضل.
ومن
بر الوالدين بعد موتهما أن تحسن إلى من كان يوده أبوك أو أمك. إذا كان أبوك يحب شخصا من المسلمين أو يود شخصا من المسلمين وأمك كذلك، فإنه من برك لأبيك وأمك بعد الموت أن تحسن إلى هذا الشخص. يمتد الإحسان حتى بعد وفاة الوالدين، فهذا من بر الوالدين. وكذلك الدعاء للعالم، لأن العالم كما قال الشيخ السادة رحمه الله يعد أبا روحيا، ووالدك الذي جئت من ظهره ومن مائه فهذا يعد أب في الصلب تلده إذا مات. وأما الأب الروحي هو الذي يعلمك دينك وعقيدتك ومنهجك، فتدعو له مدة حياتك تدعو له. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو لشيخه الإمام الشافعي، فقال له ولده عبد الله: يا أبا، من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ لأن كل ما تصلي تدعو له. قال: يا بني، إن الشافعية كالعافية للبدن والشمس للدنيا، كأنه الصحة والعافية للبدن، لا أستطيع أن أعيش بدونه. وكالعافية للبدن والشمس للدنيا، هل الدنيا تستغني عن الشمس؟ لو بقيت الدنيا دائما بدون شمس، هل نستطيع أن نعيش؟ إذا كان يوم الشمس في برد شديد والشمس موجودة طالعة ويشعر الإنسان بشدة البرد، وربما لا يأتي صلاة الفجر يخاف على نفسه من شدة البرد أن يؤذى ويضر، فكيف إذا لم تكن موجودة أصلا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني ولدي عبد الله، يا بني إن الشافعية كالعافية للبدن والشمس للدنيا، لأن لا يستغنى عنه وعن علمه وفضله. فهكذا العلماء مع شيوخه. نعم.
قال رحمه الله: ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه.
نعم، يعني يتعاهد يعني يزوره مرة بعد مرة ويدعو له في قبره، لأنه يحتاج للدعاء. والاستغفار طلب المغفرة، ومنه المغفرة، وطلب المغفرة يعني السفر، وهذا من أعظم ما يناله العبد بعد رؤية وجه الله الكريم في الجنة، أن يستر الله عليه. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذلاتنا سبحانه وبحمده. نعم. والصدقة عنه، لأن هذا يرفع الميت ثقة. هناك أربع أشياء الصحيح أنه يكتفى بها عن الميت، وهي وأعظمها وأفضلها وأولاها، وهي ما في مقدور كل أحد، وهو الدعاء. وأيضا الصدقة الجارية، إذا كان الميت قد أجر شيئا أو أوقف شيئا، صدقة جارية كنهر الأجرام أو مصحفا مورثة أو علما علمه الناس، فطالما هذا العلم موجود وهو في قبره ترفع درجته ويثاب على ذلك. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يأكله، وهذا جاء هذه الثلاثة جاء في حديث واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصالح يعد ولدا لشيخه، لأن شيخه أب روحي له. وهناك أمر رابع وهو الحج والعمرة، وجاء ذلك في حديث المرأة الصحيح التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان؟ قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين؟ وهذا احتج به العلماء على جواز القياس وأنه من مصادر التشريع. قال: أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك، فدين الله أولى بالقضاء. فالحج والعمرة ينفع. وأما ما جاء عن بعض الأحناف، وذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، وأطال الجهم في ذلك، من أنه ينفع أشياء أخرى فقراءة القرآن إذا قرأ الإنسان ختمة للقرآن والمصحف وبعد أن انتهى منها أهدى ثوابها لوالده أو والدته أو إليهما، قال أن هذا ينفع. وأيضا في الصلاة فيه كلام، ولكن المختار عند المحققين من أهل العلم أن هذه أربعة أشياء فقط هي التي يصل ثوابها للبيت: الدعاء، الصدقة الجارية، العلم الذي ورثه من ينفع الله به، وأيضا الحج والعمرة. وما عدا ذلك لا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا للمسألة. وغاية ما استشهد به أدلة عامة مثل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. فقالوا: لو قرأ ولد الميت ختمة للمصحف ثم أهداها لميته أبوه أو أمه فإنها أبيه أو أمه فإنها تنفع. لعموم الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه. والمختار والله أعلم في علمائنا ومشايخنا أن هذه أربعة أشياء جاءت بها النصوص يقتصر عليها ويكتفى بها على الغالب من قول العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويسلك في السمت والهدي مسلكا، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به.
نعم. وهذا يأتي يعني بدون ما تشعر، يعني ربما يعني تجد نفسك سمتك سمت شيء من كثرة اللقي ومن كثرة متابعته في دروس العلم، تجد نفسك سمتك سمته تماما. وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراشدي أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله إذا جلس وقد رأيته ويتيحم يجلس مجلس الشيخ الباز تماما. الشيخ الباز رفع قيامه وغالبا يجلس على كرسي مرتفع في الجامع الكبير في الرياض في وسط الرياض الذي يخطب فيه سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ هذه الأيام. كان يجلس متربعا على كرسي، وإذا رأيت الشيخ الراشدي قلت ابن باز في كلمة، حتى إذا جلست كان يوم العينين كبيرا كان الشيخ الباز. ليس هذا باب التقليد الأعمى، وإنما من كثرة المخالطة كان يأتي هذا تلقائيا بدون ما يشعر وبدون أن يقصد ذلك. أما تقليد الأصوات وتقليد الحركات وهكذا يعني بطريقة تكون يعني مفتعلة أو بطريقة يعني متعمدة ومقصودة فهذا غلط، وإنما هذا يأتي بدون أن يشعر الإنسان. والمهم أن يهتم بسمت العالم، يأخذ من أخلاقه كيف تتصرف في هذا الموقف في الدعوة إلى الله. دخل شخص والعالم يشرح وأخذ يسب فيه ويشتم فيه، فماذا فعل؟ وجاءت حاجة الدنيا أمام المسجد وقامت الدنيا ولم تخرج، وتضارب الناس وتشاركوا في المسجد، ماذا فعل؟ ينظر كيف يتصرف ويتأمل، لأن هذه الأشياء لن تأخذها من الكتب، إنما هي وقائع وأحوال تراها من العلم والفضل. تعرف كيف تطفئ هذه النار التي شبت في المسجد؟ إذا دخلت مثلا جماعة مبتدعة في جماعة الدعوة، جماعة الأحباب والتبليغ، وقالوا نريد أن نلقي البيان في منزلك أو نلقي المحاضرة، فماذا فعل؟ ماذا فعل معه؟ كيف أخرجه من المسجد؟ لا سيما إذا تعاطف معه العامة واتهمه من الناس. مثل هذه المواقف يحتاج الإنسان إلى أهل العلم والفضل لينظر كيف يتصرفون في هذه المواقف. إذا وليأتي بالسفر مع العلم وبالبقاء معهم في الحضر والسفر، الحضر والسفر. ولذلك لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الجهر بالبسملة قال: وأنا أشبهكم صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلم يرى جواز الجهر بالبسملة أحيانا لأن أبا هريرة كان يرافق النبي عليه السلام في السفر والحضر، وإن كان الراجح عندنا ما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي: الحمد لله رب العالمين. ولا
يصبر على جبرة تصدر من شيخه أو سوء خلقه، ولا يصد ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جبرة الشيخ.
الله سبحانه، أين هذا من الحدانية؟ يجلسون في الدرس ينتظرون سقطة أو فلتة لسان أو سبق قلب أو لسان ويطيرونها كل مطير، والعياذ بالله. أين هذا؟ والعجيب أنهم إذا جلسوا في مجالس أهل العلم قبل أن يختلفوا وينجحوا مدحا ربما يكون فيه إطراء يمنعون منه، فإذا خاصموا فجروا في خصوماتهم والعياذ بالله. لذلك عندهم جهاء وعندهم نفاق مع أهل العلم، هم أمامهم بوجه ومن خلفهم بوجه، قاتلهم الله أن يفكوا. الخامس
أن يصبر على جبرة تصدر من شيخه أو سوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جبرة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، ويكتب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وأخراه وآخرته.
هذا يحتاج الإنسان إذا وقع بينه وبين شيخه شيء، لا يضع رأسه بجوار رأس شيخ ويضع رأسه في مقام رأس شيخ، لا، إنما يبادر بالاعتذار ويقول أنا ما فهمت هذا الأمر أو أخطأت في الأسلوب أو رفعت يدي في وجودك أو على صوتي في وجودك. يقع هذا بالإنسان ويخطئ مع علمائه ومع مشايخه فيعتذر ويتأسف، أما أن يركب رأسه ويقول لا أبدا ما اعتذر أبدا هو الغلطان، يا عم اعتذر أنت مش طبيب، أنت محتاج فاعتذر وتأسف، لأنك لا تضع رأسك أبدا بجوار رأس الشيخ أبدا، لو فعلت هذا فخلاص انتهى، لا تستفيد شيء.
قال رحمه الله: وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية وجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى رد الدنيا والآخرة.
من صبر عليه يعني ذل التعلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالب وسيأتي فعززت مطلوبا. إذا رد الإنسان نفسه في العلم ولم يتكبر على العلم ولم يستحي في العلم فإن هذا يستفيد خيرا كثيرا، أما إذا تكبر وجاهر بعلماء الله الفضل فإنه لا يستفيد شيئا ولا شيئا.
قال رحمه الله ولبعضه: اصبر لذلك إن جفوت طيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. اصبر لذلك إن جفوت طبيبا، واصبر لجهلك إن جفوت معلما.
نعم، يعني إذا كنت ذاهب للطبيب واشتد عليك بالمشرط قطع شيئا من الجلد بالمشرط تصبر من أجل أن تعلم أن هذا هو العلاج بإذن الله، وأن الشفاء في هذا وأن هذا توه في الشفاء بإذن الله. إذا كان الطبيب يقطع جلدك ويريق دمك وتصبر من أجل عافية البدن فكذلك من أجل عافية القلب وشفاء القلب، لأنه أكرم وأشرف ما في البدن. كما يعني في الحديث البشير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعلم طبيب القلوب، فيصبر على الدواء الذي يعطيه وإن رأى المجبر فيحملها على أحسن محل، يقول: وأبي بي الخير ولم أرى منه هذه الجبوة من قبل، ولعله أراد بي خيرا لما رأني لأحظ صلاة الفجر فأشاح الوجه عني أو رفع صوته علي أو يعني عاتبني أمام الطلاب، لأنه يريد لك الخير ويحب لك الخير ولكن لكي تستفيد، وربما ابتلع عن مصالحه وعن دنياه من أجل أن تستفيد. حينما يشكو عليك مرة تقول: لا والله الشيخ ده أعوذ بالله جهلي غليظ، لا، كله هيفضل من حوله. لا، اصبر، اصبر على نظر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراتي. اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس: اتلذت طالبا فعملت مطلوبا. وقال قبله: ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان الا هما لم يكرما. وقال معافى ابن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على اساطين الجامع. وقال الشافعي رضي الله،
يعني على الاعمده، لان العلماء اعمده يثبت الله بهم الارض، في قوله عز وجل: ننقصها من اطرافها. قيل لموت العلماء، العلماء هم اساطين واعمده يثبت الله بهم الامه، كما في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، انما يأخذه بفضل العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا غير علم فضلوا واضلوا. اذا كان كلما ظهر عالم او طالب علم تبدا تطعن فيه وتذم فيه وتسخطه، اذا من الذي تصدر؟ الجهال. حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا غير علم فضلوا واضلوا. لانه لا بد ان يوجد رؤوس للناس، إما علماء وإما جهال، فإن كانت الرؤوس جهالا فإنهم يضلون وينقصون، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال للقائل: هم حقا إذا مثلك.
يعني أحمق وقليل العقل، يعني ضعيف العقل. نعم.
فقال للقائل: هم حقا إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه.
نعم.
السادس:
والمداراة، انتبهوا، المداراة غير المداهنة. المداراة هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري صحيحة، لما استأذن رجل فقال إذن له: بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل ألازه الكلام وأحسنه الكلام، فكلمته عائشة رضي الله عنها في ذلك فقال: إني لست بسبال ولا صفاء. وأما المداهنة فهذه ممنوعة. قال الله عز وجل النبي عليه السلام: ودوا لو تدهن فيدهنون. والمداهنة تكون بالتنازل عن الحق أو عن شيء منه حتى يرضى عنه الناس، فهذا ممنوع. لا يداهن أحد، لا عالم ولا غير عالم، لا يداهنه، لو أخطأ انتصح شيخه بأدبه، وهذا يدل على محبته، على صدق المحبة لشيخه. أما أنه يداهنه بالباطل فهذا لا يجوز، ولا بد أن نتربى على ذلك. لا مداهنة، ولكن المداراة لا، إن رأى منه جفوة أو شدة لا مانع أن يجاري، لكن لا يجاري، لا يتنازع عن شيء من الحق أو عن الحق. نعم.
قال رحمه الله: السادس: أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل إلى قلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه.
لا تقل يعني إمام الشيخ ترك كل الطلاب ويأتي أن يعاتبني على التقصير في طلب العلم، هذا يدل على محبته لك أو عدم المحبة لك. العتاب يدل على المحبة، وإذا كان لا يحبك سيطلبك، أو ربما يجد فيك نباهة وذكاء وتقدم في العلم وبدأت تفرغ فيه، فيوصيك بتقوى الله جل وعلا والاجتهاد في طلب العلم وعدد الشباب بالقواطع الدنيوية، أو ما هو الأمور المفضولة على الأمور الفاضلة، لأن هذا من مداخل الشيطان إلى القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن مداخل الشيطان إلى القلب خمسة، وآخرها أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. هذا من مداخل الشيطان إلى القلب، أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. فكون شيخك يعني حتى ولو جف عليك بالكلام في النصيحة والاعتناء بك، هذا مثل حبته لك، ربما لا يكون بينه وبين مصاهرة ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شيء إلا الدين والمحبة لله سبحانه وتعالى والرغبة في أن تلتقي في طلب العلم. فليس معنى أنه يعاتبك بالتقصير في العلم أو العمل أنه يرضى، بالعكس هذا يدل على محبته لك ورغبته أن تجتهد وترقى في سنة العلم والعمل.
قال رحمه الله: وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو دقيقة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان أمامه.
إن كان عنده نقيصة أو دقيقة في الأدب صدرت منه وكان يعرف أن هذا خطأ منه فذكره شيخه فإنه يشكره، أو ذكره أخوه بالله فإنه يشكره على ذلك، ولا يظهر أنه كان يعلم هذه النقيصة من نفسه، ولكن يبين لماذا وقع في هذه النقيصة. مثلا جلس أسبوع لا يأتي صلاة الفجر، يبين أن هذه شبهة. والنبي عليه السلام قال لما مر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه رجل آخر كما عند البخاري في صحيحه، لما زارته صفية بنت حيي رضي الله عنها ووقف معها ليقربها إلى دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومر أسامة ومعه رجل آخر، فلما رأي صفية مع النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في السير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على سبيكما، يعني في جهداء لا تسرع في السير، يعني كما نقول بعد شوية 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 لا تسرع. قال: على سبيكما إنها صبية. فذكر الحافظ رحمه الله عند شرح هذا الحديث أن الإنسان إذا وقف موقف ريبة لا بد أن يبين عليها، أن يبين للناس لماذا، حتى يقطع حبائب وأحباب ووسائل الشيطان لإيقاع العداء بين المسلمين. يبين وراه شخص يصافح امرأة في السوق، فقد يكون الشخص هذا خفيف ليس عنده ثقل ولا حسن ظن بالناس، يقول: والله رأيت فلان يصافح امرأة في السوق، ويقول لها هذا ويقول لها هذا، ولا يذهب الشخص يقول لها ما يصافح امرأة في السوق، ربما أحيانا ربما أمه ربما عمته خالته أو إحدى محارم، لا لا يبين إذا وقف موقف ريبة يبين للناس حتى لا يسيء بالعقاب. على سبيكما إنها صبية. فقال: يا رسول الله أو عليك نغار؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني الناس ذاهبون للمسجد وأنت راجع من جهة المسجد والصلاة مقيمة، عليك إذا أخبرك أحد أن تقول: أنا ذهبت أتوضأ، يعني تقول أمان، كأنك وقعت في مشكلة. اللي يقابلك من إخوانك تقول: أنا لم أكن على وضوء وذهبت للمسجد لا يوجد ماء في المسجد، فأنا ذاهب أتوضأ وسأظلمه إن شاء الله في صلاة الجمعة. إذا أخذت موقف ريبة تبين للناس، طبعا الناس داخلين المسجد وأنت خارج المسجد والإمام يصلي، هذه ريبة أو ليست ريبة؟ ها؟ شيء يجعل الشك يقع في قلوب الناس تجاهك، لابد أن تبين للناس حينئذ أنه عندك عذر أو ما شابه ذلك، وتكون صادقا في بيان هذا العذر حتى يقدر الله عز وجل قبول هذا الكلام في قلوب الناس. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان عذر. في ذلك رجل، وكان إعلام شيخه أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان عذر مفسد فيتعين.
يعني الأفضل أنه يبين عذره والسبب في مخالفة الشرع. نعم، سواء كان في العلم أو الحمل، يبقى يبقى الإنسان في العلم يقول والله هذا مبلغ علمي، هذا ما وقف عليه، وربما يذكره من هو دونه في العلم والفضل. قل جزاك الله خير، أشكرك قد يعني نممت شحتي وأذهبت غضبي وبينت لي الحق، وأرجع الحمد لله. هذا لا يضره شيء أبدا، ويبين أن الحق مع فلان الذي دلني عليه فلان جزاه الله خيرا، وهكذا. وهذا ذكرت من قصة الشيخ محمد الزيمين مع الشيخ حمود بن عبد الله التويجري لما تكلم الشيخ في مسألة المعية، معية الذات، وتكلم في شرح الوسطية كلاما، فاستخدم حمود بن عبد الله التويجري العلامة رحمه الله وكتب إلى سماحة الشيخ الباز رحمه الله. فماذا فعل الشيخ الباز؟ عرض هذا الكتاب إلى الشيخ محمد بن عبد الله.